صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة حول المائز بين المخ والعقل وحول قدرات العقل الإنساني وحول أهمية الإرادة في شخصية الإنسان. نأتي إلى المحور الأول، بماذا يتميز مخ الإنسان عن الحيوانات الأخرى خصوصا الرئيسيات؟ داروين ورفيقه قالوا الفرق بين الإنسان وغيره في حجم المخ، مخ الإنسان أكبر حجما من بقية الحيوانات الرئيسيات، لكن في منتصف القرن الماضي توصل البيولوجي هولوي إلى أن المائز بين مخ الإنسان وغيره ليس في حجم المخ، بلحاظ أن الوزن النسبي لمخ الإنسان ليس متميزا على غيره. يعني إذا قارنا وزن المخ بالنسبة إلى وزن جسم الإنسان نجد أن وزن المخ بالنسبة إلى جسم الإنسان 2%، بينما نجد في الفأر وزن المخ بالنسبة إلى جسمه 10%. إذن حجم المخ نفسه ليس هو المائز الأساس بين مخ الإنسان وغيره، وإنما هناك ميزتان أساسيتان يتميز بهما المخ البشري عن مخ غيره من الرئيسيات التي قد يدعى أنها تشترك مع الإنسان في سلف واحد وفي أصل واحد. الميزة الأولى هي بنية القشرة المخية الواقعة في مقدمة الفص الجبهي لمخ الإنسان. بنية القشرة المخية التي هي المسؤولة عن كثير من القدرات العقلية لدى الإنسان، ومنها قدرة الإنسان على الإرادة، على اتخاذ القرار، على اتخاذ الموقف. بنية القشرة المخية بالمقارنة مع الشمبانجي الذي هو أقرب الرئيسيات لشخصية الإنسان، للإنسان، يرى هنا أن المساحة النسبية لبنية القشرة المخية هي ضعف ما عند الشمبانزي، مضافا إلى أن هذه المنطقة تتميز بطبقة إضافية من الخلايا العصبية يعبر عنها بالخلايا الحبيبية الرابعة الدخيلة في القدرات والنشاط العقلي لدى الإنسان. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية في عدد الخلايا الفاعلة. إذا قمنا بمقارنة في عدد الخلايا الفاعلة بين الإنسان وبين الشمبانزي مثلا، عدد الخلايا الفاعلة في جسم الإنسان في الكبد، في الكلى، في غير ذلك تساوي ما عند الشمبانزي، متساويان. لكن إذا نظرنا إلى عدد الخلايا الفاعلة في المخ، في مخ الإنسان، هي من 3 إلى 4 ضعف ما لدى الشمبانزي من ناحية المقارنة بين الدماغين، بين المخين. مخ الإنسان يمتلك 100 مليار خلية، بينها مليارات المليارات من الوصلات الرابطة بين هذه الخلايا المتنوعة والمتعددة الوظائف. إذا كان مخ الإنسان جهازا ماديا مؤلفا من شبكة طويلة عريضة من الخلايا بالغة التعقيد، وكلها تعمل بلغة واحدة، نبضة الكهرة الكيميائية، هل أن عقل الإنسان كمخ الإنسان، يعني النشاط العقلي، نشاط العقل في التفكير، نشاط العقل في الاستذكار، نشاط العقل في الاستنتاج، نشاط العقل في التجرد، هل أن النشاط العقلي يرجع أيضا إلى كهرباء وكيمياء كما يرجع إلى ذلك مخ الإنسان؟ هل أن النشاط العقلي الذي يمتلكه الإنسان يرجع بالنهاية إلى أيونات من صوديوم، بوتاسيوم، أمثال ذلك؟ أم أن النشاط العقلي لدى الإنسان يتميز على المخ؟ المخ شيء مادي، المخ يرجع إلى خلايا عصبية مادية، أما العقل، النشاط العقلي فهو متحرر من ذيول المادة، متحرر من قيود المادة. هنا يكمن الخلاف بين الفلاسفة المسلمين وغيرهم، العقل الإنساني هل هو المخ ولا شيء آخر، أم أن العقل الإنساني ليس جهازا ماديا كما عليه المخ البشري، بل إنهما يختلفان اختلافا جوهريا. لاحظوا، عام 1955 توفي إنشتاين. إنشتاين كان أحد عباقرة زمانه، أحد عباقرة عصره، احتفظ بمخه، مخ إنشتاين احتفظ به ليرى هل يتميز مخه عن مخ غيره من أبناء البشر لما كان له من عبقرية وانقاده، لما كان له من ذكاء متميز أم لا؟ بعد 20 سنة أو أكثر من موته، من وفاة إينشتاين، طبيبان من جراح الأعصاب قاموا احتفظ بهذه المادة المخية لإينشتاين لما بعد 25 سنة تقريبا، يعني 1980 بدأ التحليل، وجدوا بالمقارنة بين إينشتاين وأحد عشر إنسان توفوا في زمن وفاته وكانوا متقاربين معه في السن والعمر، صارت مقارنة، وجدوا أن مخ إينشتاين يمتلك عدد أكبر من الخلايا تميزه عن المخوخ الأخرى لمن كان معه قريبا في العمر ومات في مثلا زمن وفاته أو أيام وفاته. لكن هذا كله هل يدعونا إلى أن نقول العقل هو المخ؟ قدرات العقلية ترجع إلى بنية القشرة المخية لدى الإنسان، النشاط العقلي يرجع إلى القدرة المخية لدى الإنسان، أم أن العقل شيء آخر؟ كما ذكرنا في محاضرتنا في الليلة السابقة، الصحيح أن الفرق بين العقل والمخ كالفرق بين النطق والمعنى. الفرق بين النطق والمعنى أن النطق هو شيء مادي، النطق عبارة عن أصوات وكيفيات مسموعة، بس المعنى ليس أمرا ماديا. عندما أقول أنا أحب أبي أو أنا أحب ربي، كلمة الحب هي شيء مادي، لكن معنى الحب ليس شيئا ماديا. الفرق بين النطق والمعنى أن النطق ظاهرة مادية، أما المعنى فليس شيئا ماديا. الفرق بين العقل والمخ هو الفرق بين النطق والمعنى. المخ أداة يستخدمها العقل للوصول إلى بعض المعارف، للوصول إلى بعض المعلومات، أما العقل فهو قوة معنوية روحية مجردة هي تستخدم المخ في الوصول إلى مقاصدها واستنتاجاتها. هذا ما يدعونا للحديث في المحور الثاني عن القدرات التي يمتلكها العقل البشري والتي تؤكد أن العقل البشري أمر معنوي مجرد وليس ظاهرة مادية. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي المميزات للعقل البشري؟ ما هي القدرات التي يمتلكها العقل البشري والتي تميزه على القدرات المادية والظواهر المادية؟ العقل البشري من أعظم مميزاته 4 مميزات تفصله عن مخوخ غيره من الحيوانات الرئيسية. الميزة الأولى للعقل البشري قدرته على الفهم الاجتماعي. ما معنى قدرته على الفهم الاجتماعي؟ أشرح هذه النقطة. كثير من علماء الاجتماع قالوا لا فرق بين المجتمع البشري والمجتمعات الأخرى، مجتمع النمل، مجتمع النحل مثلا، هذه مجتمعات. القرآن الكريم يتحدث عن هذه المجتمعات بقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء. هذه مجتمعات. بعض علماء الاجتماع يقول مجتمع النحل هو أقوى اجتماعيا من المجتمع البشري. مجتمع النحل أكثر تلاصقا، أكثر تعاونا، يخضع لقوانين اجتماعية صارمة توزع المسؤوليات بصرامة لا يتخلف عنها عضو من أعضاء هذا المجتمع، بخلاف المجتمع الإنساني الذي يعيش بعثا والذي يعيش افتراقا وتفتتا. المجتمع النحل أكثر اجتماعية من المجتمع البشري. هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟ ويتن أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة بريطانية يقول هذا غير صحيح. كيف؟ يقول الإنسان أعمق فهما للسلوك الاجتماعي من أي كائن آخر، حتى لو كان كائن اجتماعي كمجتمع النحل أو مجتمع النمل. الإنسان يتميز. كيف؟ يتميز بخاصيتين. الخاصية الأولى أن الإنسان أقدر على فهم ما في عقول الآخرين من أي حيوان آخر. حيوان ما يدرك ما في عقول الآخرين. الإنسان منذ سن الثالثة والرابعة من عمره يستطيع تحليل ما في عقول الآخرين وإن لم يتكلموا، يستطيع أن يتنبأ بما في عقول الآخرين، هل هم يستجيبون له أم هم معرضون عنه، هل هم على وفاق معه، هل هم على خلاف معه. لدى الإنسان قدرة في الفهم الاجتماعي أعمق مما تمتلكه الحيوانات الاجتماعية الأخرى. هو أقدر على فهم واستطلاع واستجلاء ما في عقول الآخرين من أي حيوان اجتماعي آخر. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية، الإنسان هو أقدر على اللغة من أي حيوان آخر. اللغة هي وسيلة اجتماعية. الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على ابتداع اللغة وابتكارها كوسيلة للتفهيم والتفهم. اللغة هذه وسيلة الاتصال بين الإنسان وبين أبناء جنسه، ما يمتلكها أي حيوان اجتماعي آخر. إذن بالنتيجة نستطيع أن نقول المميز لعقل الإنسان عن مخوخ الحيوانات الرئيسيات أو مخوخ الحيوانات الأخرى أن العقل البشري أقدر وأعمق في فهم السلوك الاجتماعي من غيره من الحيوانات. هذا يؤكد أن العقل ليس ظاهرة مادية، وإنما هو أمر معنوي فوق العوامل المادية. نجي إلى القدرة الثانية. القدرة الثانية التي يمتلكها العقل البشري، لاحظوا معي، القدرة على تقريب المعلومات. شنو يعني القدرة على تقريب المعلومات؟ هل أشرح لك الآن؟ الإنسان عندما يقوم بتجربة مثلا الإنسان يقوم بتجربة حرارة الماء وغليانه، كل ماء تبلغ درجة حرارته 100 فإنه يغلي. طيب الإنسان يقيم هذه التجربة على 1,000,000 فرد من الماء، لنفترض أقام التجربة على 1,000,000,000 فرد من الماء، أقام عليها التجربة 1,000,000,000 فرد من الماء، رأى أن كل فرد منها إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي. بس كيف يقعد المعلومة؟ يعني كيف يحول التجربة إلى قاعدة؟ تحويل المعطى التجريبي إلى قاعدة، هذا يسمى تقعيد المعلومة. تقعيد المعلومة أن تحول هذا المعطى التجريبي إلى قاعدة. هل يقدر على ذلك الحيوان؟ هل يقدر على ذلك المخ المادي بما هو ظاهرة كهروكيميائية؟ يعني هذه النبضة الكهروكيميائية قادرة على تقعيد المعلومات، تحويلها إلى قواعد كلية؟ لا. ليش؟ لأن هذه المعطى، هذا المعطى التجريبي حتى يتحول إلى قاعدة يحتاج إلى إضافة قواعد معنوية ما لها علاقة بالمادة. ما هي؟ أن الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا. شوفونا تتدخل الفلسفة هنا، تتدخل الفلسفة في تقعيد المعلومة، في تحويل المعلومة إلى قاعدة كلية. أنت الآن قمت بتجربة على 1,000,000 فرد من الماء، بس كيف تجعلها قاعدة لكل ماء حتى في المستقبل؟ أنت أقمت التجربة فقط على 1,000,000 فرد من الماء، ما الذي يدريك أن الماء في المستقبل سيكون كذلك؟ لعل الماء بعد 100 سنة لا يغلي عندما تبلغ درجة حرارته 100، لعل الماء في ظروف أخرى لا يغلي عندما تبلغ درجة حرارته 100. كيف تقدر تقعد المعلومة؟ كيف تقدر تحول المعلومة إلى قاعدة كلية؟ كيف؟ تقول أحولها إلى قاعدة كلية من خلال أمرين. أمر الأول أن الاتفاقي لا يكون أكثريا، يعني لو كانت هذه الظاهرة اتفاقية لما تكررت شنو؟ 1,000,000 مرة، لما تكررت 1,000,000,000 مرة. لو كانت ظاهرة اتفاقية لما تكررت 1,000,000,000 مرة، تكررها 1,000,000,000 مرة مع اختلاف الظروف، اختلاف المياه، اختلاف الأجمنة، اختلاف الأمكنة. هذا يعني أن الظاهرة ليست اتفاقية. الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا، هذه القاعدة الفلسفية الأولى. قاعدة الفلسفية الأخرى أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذه قاعدة فلسفية. أنت بضميمة هاتين القاعدتين الفلسفيتين تقدر شنو؟ تقعد المعلومة، يعني تحولها إلى قاعدة كلية. هذه ما يقدر عليها العقل الحيواني. تقعيد المعلومة لا يمكن أن تنشأ عن مخ مادي، عن مخ يتعامل بقوة كهروكيميائية، يحتاج إلى قوة معنوية تؤهله إلى هذه القدرة، ألا وهي القدرة على تقعيد المعلومة. نجي إلى القدرة الثالثة من القدرات العقلية، القدرة على الحس الجمالي. شوف حتى الحيوانات تدرك الجمال، الجمال المادي. الفراشة تدرك جمال الزهرة، النحلة تدرك جمال الشجرة، العصفور الطير يدرك جمال الصباح ويدرك جمال الضوء. حيوانات تدرك الجمال، لديها حس جمالي. لكن شنو ميزة الإنسان؟ ميزة عقل الإنسان أنه قادر على ترجمة الحس الجمالي من خلال الفم. الإنسان هو اللي يمتلك الفم دون غيره من الحيوانات، عنده قدرة على الفم، فن الرسم، فن التمثيل، فن الصوت، فن الأداء، يستطيع أن يترجم الحس الجمالي إلى فن، إلى نشاط فني، وهذه قدرة جمالية عقلية يمتلكها عقل الإنسان دون الحيوانات الأخرى وإن كانت قريبة منه كالحيوانات الرئيسية. نجي إلى القدرة الرابعة، قوة الإرادة، إرادة التغيير، إرادة البناء. هل تمتلك الحيوانات قوة الإرادة؟ هل تمتلك الحيوانات القدرة على التغيير؟ هل يمتلك المخ المادي القدرة على التغيير المعبر عنها بقوة الإرادة أم لا؟ قوة الإرادة ميزة يتميز بها الإنسان على غيره. هنا نتأمل في قوة الإرادة، ننتقل إلى المحور الثالث من حديثنا، الحديث عن هذه الصفة التي يتميز بها الإنسان على غيره، ألا وهي صلابة الإرادة، قوة الإرادة، قوة التغيير. قوة الإرادة ترشدنا إلى أن الإنسان يمتلك عقلا مجرد، يمتلك قوة معنوية وليست مادية اسمها العقل، يتفرع عنها قوة الإرادة. كيف؟ الإرادة تعني القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على اتخاذ الموقف، القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على اتخاذ الموقف تعني التحرر من الذات، تعني التحرر من غريزة حب الذات. هذه القدرة التي يتميز بها الإنسان، من أين نستطيع أن نعرف أنها ميزة للإنسان دون غيره؟ القدرة بمعنى قوة الإرادة. لاحظوا في التضحية، هل الحيوان يضحي من أجل مبدأ، من أجل معنى، من أجل قيمة من القيم؟ الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يضحي من أجل مبدأ معين، من أجل قيمة من القيم، من أجل خلق معين ومفردة معينة، من أجل الخير، من أجل الجمال. حتى من لا يؤمن بدين، ترى القضية مو محصورة في أهل الدين، لا، حتى غير المتدينين يضحون أحيانا، حتى من لا يؤمن بدين تجده أحيانا يضحي بنفسه في سبيل قيمة اجتماعية معينة، في سبيل مفردة إنسانية معينة يضحي بنفسه. هذا الذي يصل إلى درجة التضحية، تضحية يعني شنو؟ تضحية يعني تعني سحق الذات، التضحية يعني التحرر من أقوى غريزة، ألا وهي غريزة حب الذات. أقوى غريزة تهيمن على شخصية الإنسان هي غريزة حب الذات، هذه أقوى غريزة. فالذي يضحي يتحرر من أقوى غريزة، يكتح أقوى غريزة لديه وهي غريزة حب الذات، حب الحياة، حب البقاء. يقوى على هذه الغريزة ويبذل نفسه في سبيل مبدأ، في سبيل قيمة إنسانية معينة. وصول الإنسان إلى هذه الدرجة تعني أن الإنسان عملاق، يمتلك قوة إرادة يستطيع بها أن يمحق ذاته. هذه القوة الإرادية لا يمكن أن تحصل من عوامل مادية، لا يمكن أن تحصل من نبضة كيميائية، ولا هذه موجودة في كل البشر، كل البشر لديهم مخوخ، كل البشر لديهم نبضات كيميائية. لماذا هذا يتميز بأن يبذل نفسه ويسحق ذاته ويتحرر من أقوى غريزة تسيطر على شخصية الإنسان؟ إنما يتميز بذلك لأنه يمتلك قوة معنوية هي أعلى وأثنى من العوامل المادية، وتلك القوة المعنوية هي قوة الإرادة، صلابة التحدي. الإنسان يتساءل من أين أمتلك قوة الإرادة؟ لماذا لا تكون عندي قوة إرادة؟ قوة الإرادة لها مجالان نتحدث عنهما باختصار، مجال التسامي ومجال التضحية. نجي إلى مجال التسامي. كثير منا يقول لماذا أنا لا أقدر على ترك المعصية؟ لماذا تسيطر علي الشهوة؟ لماذا تسيطر علي النفس الأمارة وما أبرئ نفسي؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لماذا تسيطر علي شهواتي، غرائزي، ميولي؟ لماذا لا أستطيع أن أتحرر من غريزتي وميولي؟ لماذا لا أستطيع أن أمتلك الإرادة؟ أتعرض إلى الإغراءات، أتعرض إلى الإثارات، غيري يمتلك إرادة أن يقول لا، يستطيع أن يقول لا أمام الإغراءات، يستطيع أن يقول لا أمام الإثارات، يستطيع أن يقول لا أمام المحفزات الشيطانية نحو المعصية، نحو الرذيلة. لماذا أنا لا أستطيع أن أقول لا أمام غريزتي، أمام شهوتي، أمام ميولي؟ لماذا أنهار وتنهار إرادتي أمام غريزتي وميولي؟ لماذا؟ هنا أنت تحتاج إلى الأجواء الروحية. الأجواء الروحية هي التي تصقل الإرادة. الإرادة لا تنبعث جزافا، لا تستطيع أيها الإنسان أن تقول لا لنفسك، لشهوتك، لغريزتك، إلا إذا امتلكت زخما روحيا راسخا. وهذا الزخم الروحي تكتسبه من خلال الأجواء الروحية. الإنسان الذي لا يعيش أجواء روحية يفقد الزخم الروحي. إذا فقد الزخم الروحي فقد القدرة على صراع شهواته وغرائزه. أنت تحتاج إلى أجواء روحية، جو الدعاء، جو صلاة الجماعة، جو قراءة القرآن. الأجواء الروحية تصبغ عليك مناعة وحصانة تؤدي بك إلى أن تمتلك بطولة، إلى أن تمتلك قدرة على أن تقول لا أمام شهواتك وغرائزك. لذلك أنت تقرأ في دعاء أبي حمزة الثماني عن الإمام زين العابدين عليه السلام: ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي. ثم يقول: أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. مجالس البطالين مجالس الفسوق، مجالس المعصية، مجالس الشهوات، مجالس الإثارات. هذه المجالس تؤدي بي إلى أن تنهار إرادتي أمام الغريزة والشهوة. أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني؟ وقال في فقرة بعدها: أم فقدتني من مجالس العلماء فقللتني؟ مجالس العلماء تقابل مجالس البطالين. مجالس البطالين أجواء الفسق، مجالس العلماء الأجواء الروحية، يعني مجالس ذكر الله. أم فقدتني من مجالس العلماء فقليتني؟ نحن نحتاج إلى مجالس الذكر، نحتاج إلى الأجواء الروحية، نحتاج إلى أجواء الدعاء، أجواء قراءة القرآن، أجواء النافلة، أجواء الابتهال إلى الله، لتعطينا زخما روحيا يقوي إرادتنا، نستطيع من خلاله أن نكون أبطالا. ليس البطل يا إخوان هو مفتول العضلات. إنسان إذا صار جسمه مفتول العضلات، صار جسمه جسم رياضي، يقول أنا بطل. لا، هذه بطولة جسمية، هذه بطولة مادية. ما قيمة هذه البطولة الرياضية وأنت تنهار أمام أول إغراق؟ ما قيمة هذا الجسم الرياضي العملاق وأنت بهذا الجسم تنهار أمام إغراء صغير، أمام إثارة صغيرة، تنهار أمام شهوة حقيرة، تنهار أمام رذيلة حقيرة؟ ما قيمة هذا الجسم وهذه العملقة؟ البطولة ليست في جسمك، ليست في شكلك، البطولة في قوة إرادتك. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. التقوى وقوة الإرادة. نجي إلى المجال الثاني من مجالات قوة الإرادة، مجال التضحية والبذل. المجال الأول كان هو التسامي على الغريزة والشهوة، الآن احنا عندنا مجال أقوى، أن تبذل، أن تعطي. هل لديك إرادة أم أنت إنسان أناني؟ كثير منا أناني، أناني بماله، أناني بوقته، أناني بجهده، أناني بمشاريعه. تحرر من الأنانية وانطلق نحو الغيرية، كن غيريا لا أنانيا. الغيري هو الذي يفكر في الآخرين، في مآسي الآخرين، في حرمان الآخرين، في آلام الآخرين، في أوجاع الآخرين. والأناني هو الذي لا يفكر إلا في جيبه، في بطنه، في وسادته، في راحته. كن غيريا ولا تكن أنانيا. كيف يتحرر الإنسان من الأنانية إلى الغيرية؟ يحتاج إلى قوة الإرادة. قوة الإرادة هي التي تغيرك، وهذا التغيير يحتاج إلى تغيير ثقافي أولا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني يغير عقولهم، يغير ثقافتهم. إذا لم تمتلك ثقافة التغيير لن تمتلك إرادة التغيير. إرادة التغيير فرع ثقافة التغيير. إذا لم تعش ثقافة التغيير لن تمتلك إرادة التغيير. لابد أن تعيش ثقافة التغيير. من هنا جاءت مسؤولية المنابر، مسؤولية المساجد، مسؤولية المدارس، مسؤولية التعليم، أن تزرع ثقافة التغيير. ثقافة التغيير هي التي تؤدي إلى إرادة التغيير. لن تستطيع أن تبذل وأن تعطي وأن تصبح إنسانا غيريا إلا إذا غيرت ثقافتك. وأن الأنانية عيب مؤقت، الغيرية خلود دائم. إذا أردت أن تكون خالدا فكن غيريا لا أنانيا. اقرأ أبطال التاريخ الذين سجلوا أروع صور الغيرية، أروع صور البذل، الذين يمجدهم القرآن الكريم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لم يكن هؤلاء مجرد كرماء، بل كانوا أبطال في قوة الإرادة. قوة الإرادة هي التي صنعت من محمد بطلا، وصنعت من علي بطلا، وصنعت من الحسن بطلا، وصنعت من الحسين بطلا. قوة الإرادة، قوة التحدي، هي التي جعلت من النبي يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قوة الإرادة هي التي جعلت من علي بن أبي طالب أن يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلد شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله. قوة الإرادة هي التي جعلت من الحسين بن علي أن يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الحسين بن علي اختصر محمدا وعليا وفاطمة وحسنا، اختصر الأنبياء والمرسلين، اختصر كل البطولات على ممر التاريخ، اختصرها الحسين بن علي وجسدها في موقفه يوم عاشوراء: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، ألا وإني متقدم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريت ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع. واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع. وأصبح قبره قبلة للملايين، وأصبح اسمه رمزا للزائرين، وأصبح صوته يخيف الطغاة والمستكبرين. أصبح الحسين أنشودة على مدى التاريخ: فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروعي، وسقيا ليومك يوم الطفوف، ورعيا لقبرك من مصرعي. كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديد الضمير بآخر معشوشب ممرعي. فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك شبلا ولم ترضعي. تقحمت صدري وغيب الشكوك يضج بجدرانه الأربعي، وماذا أعظم من أن يكون لحمك وقفا على المبضع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكلين إلى الربع، وخير بني الأم من هاشم، وخير بني الأب من تبعي. أصبح قبره قبلة للزائرين. أول من زار الحسين ابن علي بعد دفنه هو الذي وقف على قبره وقال: امرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية. ثم توالى الزائرون إلى قبر الحسين حتى وفد عليه جابر بن عبد الله الأنصاري في مثل هذه الأيام. وصل إلى الفرات، اغتسل بمائه، ثم اتجر بإزار وارتدى بآخر، ونثر فرة سعد على بدنه، وقال لخادمه عطية: خذ بيدي إلى قبر حبيبي الحسين. أريدك تصور نفسك في الموقف، ها؟ أريدك أنت الآن تمشي بقلبك إلى قبر الحسين. أريدك مع الملايين من الزائرين تمشي إلى قبره، إلى لحده، إلى ضريحه، تمشي كما مشى جابر بن عبد الله، ما رفع رجلا إلا وكبر الله، ما رفع رجلا إلا وسبح الله. إلى أن وصل إلى قبره قال عطية: سيدي سيدي، هذا قبر الحسين. قال: يا عطية، ألمسني بيدي، خلي يدي على القبر حتى أشعر بحبيبي الحسين. وضع يده على القبر، فلما أحس بتراب القبر وإذا به يصرخ من قلبه: حسين حسين حبيبي. وأنى لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أزباجك وفرق بين بدنك وراسك. الله أكبر. يزور الحسين من عمق قلبها وأن تزره من أعماق قلبك. سيدي وسمعي وبصري السلام عليك. أوصل هذا الصوت، أوصل هذه الصرخة، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد وعلى أصحاب. كرر السلام. لعلهم من جماعة يزيد بن معاوية. ابتعد جابر عن القبر وإذا بالصوت من خلى الناقة، يا نازلين بكربلاء هل عندك، مع المفجوعة مع الحوراها، يا ها ومصيبتاه وحسيناه، وإذا بالعقيلة زينب نزلت من على الناقة، ماذا عندها؟ وإذا بها تحمل على صدرها رأس أخيها الحسين، وحسيناه ومصيبتاه رأس أخيها في صدرها تضمه وتشمه وتتزوج منه وتودعه، وزين العابدين أمامها حتى وصلوا إلى قبر أبي عبد الله. انكبت الأطفال، انكبت الأيتام، انكبت سكينة على ذلك القبر تشمه تضمه تتزوج منه، وهي تبكي وتنادي وابتا يا بويا نروح كل احنا بدايك، ادي سكينة اليتيمة ها يا بويا نروح كل احنا بدايك، اخذني للقبر يا حسين وياك، ايه غابة يا بويا واقعدتناك، وقول ان سافر يوم ان يسدر. اقبل زين العابدين حفر بجانب المنحر الشريف، ثم قال عم زينب ناوليني رأس والدي. هذه المصيبة العظمى، ساعة الفراق الأخير، أقبلت زينب بالرأس الشريف، حمله زين العابدين على يده وهو يضمه ويشمه إلى المصيبة الكبرى. ها الحسين في قبره، ولكن زين العابدين أمسك بيد عمته زينب، ماذا تريدين عمه؟ قالت خذني إلى قبر حبيبي أبي الفضل العباس. عندي نوع من العتاب، عندي نوع من النداء إلى حبيبي أبي الفضل العباس. أخذها زين العابدين، أقبل بها إلى المشرعة إلى قبر أبي الفضل العباس، انكبت عليه تنادي أخي عباس، يا ابن والدي عباس من تلجي مثلي، أبيدك يا خويا ركبتني، بنهض يا خويا وشوف متني، إيه والله بنهض يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر ورمتني. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين أسر وسبا. يا الله في حق هذه الليلة الشريفة، حق هذه الليلة العظيمة، ليلة العبادة، ليلة زيارة الحسين عليه السلام، نقرأ الآية المباركة كلنا بنفس واحد بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل، وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.